السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم الكلام عن قول المؤلف وأن الساعة لا ريب فيها، ثم قال وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وهذا تتمة لكلامه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالبعث بعد الموت، وهذا أيضا ركن من أركان الإيمان، في حديث جبريل المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وهذا يدل على وجود الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الإنسان يبعث بعد موته وبعد قبره. وقد أنكر هذا المشركون كما حكى الله عن ذلك في القرآن، فقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقوموا بحجارة من حجر. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن المشركين أنكروا البعث بعد الموت، كذلك الدهرية قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا في سورة البقرة وحدها فقط 5 قصص كلها تدل على إحياء الموتى، كلها تدل على إحياء الموتى. القصة الأولى هي قصة البقرة، فضربوها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فهذه القصة الأولى تدل على أن الله عز وجل يحيي الموتى، ووقع هذا في الدنيا فوقوعه في الآخرة من باب أولى. القصة الثانية، نعم قصة ثانية، كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. القصة الثالثة قصة بني إسرائيل مع موسى، قالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. القصة الرابعة قصة إبراهيم عليه السلام، أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخر القصة. والقصة الخامسة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالله سبحانه وتعالى في قصة واحدة ذكر لنا إحياء الموتى 5 مرات، وهذا يدل على وجوب الإيمان بهذه العقيدة، وأن الله سبحانه وتعالى يحيي العباد بعد موتهم كما بدأهم يعودون، أي كما أنشأهم من العدم إلى الوجود كذلك ينشئهم بعد موتهم، ينشئهم بعد موتهم للجزاء. ولا فرق بين الإعادة والابتداء، ليس هناك فرق. فالذي ابتدأ خلقك لا يعجز عن إعادتك، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن الإعادة أخف وأهون من الإنشاء والخلق. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا البعث ليس خاصا بالإنسان فقط، بل يكون للحيوان أيضا، الحيوان أيضا يبعث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء أو للشاة الجماء من الشاة القرناء. فهذا يدل على أن البهائم أيضا والحيوانات أيضا تبعث، إلا أنها لا تدخل الجنة ولا تدخل النار، لأن دخول الجنة أو دخول النار هذا يكون في حق من شأنه التكليف، وهذه الحيوانات غير مكلفة، وإنما تصير ترابا يوم القيامة، إلا أنها تبعث، تبعث ليقتص من بعضها لبعض. كذلك الجمادات هذه لا تبعث اتفاقا، الجمادات لا تبعث اتفاقا، وإنما الذي يبعث ويجازى هو الإنسان، سواء كان مؤمنا أو كافرا. كذلك يحشر العبد يوم القيامة ويبعث وله الأعضاء التي خلق بها، التي ولد عليها. فالإنسان إذا قطع منه عضو فإنه يوم القيامة يبعث بالأعضاء التي ولد بها حتى الختان. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة أي لا نعال لهم، عراة أي لا ثياب عليهم، غرلا أي غير مختونين. وهذا يدل على أن الأعضاء تعود كما كانت عليه في السابق عند الولادة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن الله يبعث، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وهذا من فضل الله عز وجل أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. ومضاعفة الحسنات إنما تختص بالمؤمن دون الكافر، لقول المؤلف لعباده المؤمنين. والحسنة هي ما يمدح فاعلها شرعا، والسيئة ما يذم فاعلها شرعا. وهذه المضاعفة تكون على أنواع. فالحسنة النوع الأول تضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها. وفي هذا يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: من قرأ آية من كتاب الله فله بها 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. فالحسنة ب10 أمثالها. شك أن أعظم الحسنات هي حسنة التوحيد، لأن الحسنات على مراتب. أعظم هذه الحسنات هي حسنة التوحيد، حسنة لا إله إلا الله. وهذه الحسنة من جاء بها فقد وعده الله تعالى في القرآن بوعدين كريمين. قال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فالوعد الأول أن من جاء بالحسنة فله خير منها، والوعد الثاني أن الله يؤمنهم من الفزع الأكبر يوم القيامة. هذا بالنسبة لمن جاء بالحسنة. أعظم الحسنات حسنة التوحيد، ويدل على هذا أدلة كثيرة من القرآن والسنة، كما ثبت عن موسى عليه السلام أنه قال: سأل ربه عز وجل أن يعلمه دعاء يدعوه به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. وموسى عليه السلام لما طلب الدعاء وطلب الذكر، طلب من الله عز وجل أن يخصه بذكر لا يشاركه فيه أحد من الخلق، فقال الله له: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فقال: يا موسى إن السماوات السبع والأراضين، السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. ولهذا كانت هذه الكلمة هي أعظم الحسنات على الإطلاق، كلمة التوحيد. ثم بعد ذلك تأتي سائر الحسنات. بعد التوحيد تأتي الفرائض والأركان كالصلاة والصيام والزكاة والحج. ثم بعد ذلك تأتي الحسنات المستحبة. فهذه الحسنات كلها تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا نوع آخر من أنواع المضاعفة، وهذا يخص الصدقة، صدقة الأموال، من أنفق ماله في سبيل الله. وفي هذا يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. 100 × 7 = 700. فالحسنة تضاعف إذا كانت صدقة في سبيل الله، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهناك نوع آخر من المضاعفة، هو مضاعفة الحسنات إلى ما لا نهاية لها، وهذا يتعلق بالصبر. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الصبر الصوم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم يضاعفه الله سبحانه وتعالى إلى ما لا نهاية، لا يعلم جزاء الصوم إلا الله. فهذه بعض أنواع المضاعفات التي تقع في الأعمال الصالحة وفي الحسنات. وهذا التضعيف إنما هو في الحسنات المفعولة دون الحسنات التي يهم بها الإنسان ولا يفعلها. الإنسان إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، فإن هم بها فلم يعملها لوجود حائل أو مانع فحينئذ تكتب حسنة واحدة لا تضاعف. فالمضاعفة إنما تتعلق بالحسنات المفعولة دون الحسنات التي يهم بها الإنسان. والسيئات أيضا لا تضاعف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة. والأجر هنا على النية وعلى الهم. وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات، كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة أو 1 حسنة كاملة، هذا إن تركها لله. فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 1 سيئة. وهذا من فضل الله عز وجل، ومن قواعد المحاسبة عند الله يوم القيامة. من قواعد المحاسبة أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات. كذلك الحسنات التي يأخذها الإنسان نظير ظلامته، مثلا إنسان ظلم فيوم القيامة يأخذ من حق الظالم، هذه الحسنات التي يأخذها من حق الظالم لا تضاعف. فالحسنات التي تضاعف هي الحسنات المفعولة فقط، يضاعفها الله عز وجل إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. صفح لهم أي أن الله تعالى عفى عنهم بالتوبة، الباء هنا سببية أي بسبب التوبة عن كبائر السيئات. فالله سبحانه وتعالى من عقيدتنا أننا نؤمن بأن الله تعالى يصفح بالتوبة عن الكبائر، فمن ارتكب كبائر السيئات عفى الله عنه بالتوبة. وهذه الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بالعفو المحض من الله عز وجل، إما بالتوبة وإما بالعفو، هذه مكفرات الكبائر. والتوبة مدلولها في اللغة هو الرجوع، تقول تاب وثاب وناب وأناب وآب، كلها بمعنى واحد، هذا مدلولها اللغوي. وأما مدلولها الشرعي فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وهذه التوبة يشترط فيها الإقلاع عن الذنب، وهذا من أهم الشروط، أن يقلع التائب عن الذنب. ومن شروطها الندم والانكسار بين يدي الله عز وجل، وأن تسيئه هذه السيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أن يشعر بالندم على فعله لهذه المعصية. ومن شروطها أيضا العزم على أن لا يعود إليها، إن استطاع أن يعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية. وزاد بعضهم، بعض العلماء زاد شرطا آخر، وهي أن تكون في الوقت، أن تقع هذه التوبة في وقتها، لأن التوبة لا تقبل إذا ظهرت علامتان، علامة عامة وعلامة خاصة. فالعلامة العامة طلوع الشمس من مغربها، والعلامة الخاصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يغرغر، أن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، فهذه علامة خاصة. وزاد بعضهم شرطا خامسا، وهو الإخلاص، وذلك بأن يقصد بالتوبة وجه الله عز وجل، لا يتوب رياء من أجل أن يراه الناس، أو من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل أن يدفع مذمة الناس عن نفسه، وإنما قصد بالتوبة وجه الله عز وجل. هذه التوبة لا شك أنها واجبة، لأن الله تعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة لا سيما من الكبائر. فهذه التوبة جعلها الله سبحانه وتعالى كفارة للكبائر، لكبائر السيئات. والسيئات أيضا على مراتب، كما أن الحسنات على مراتب فكذلك السيئات. فأكبر وأعظم سيئة هي سيئة الشرك، هذه أعظم السيئات، ثم بعد ذلك سيئة الكبائر، ثم اللمم أو الصغائر. والله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يكفر جميع السيئات، شركا كانت أم كبيرة أم صغيرة، يكفرها بالتوبة. فمن تاب وأناب إلى ربه تاب الله عليه. وهذه الكبائر إذا تاب منها صاحبها ترتب على ذلك جزاء آخر، وهو أنه إذا اجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر. واجتناب الكبائر يكون إما بالتوبة منها أو بعدم الوقوع فيها. ولهذا قال المؤلف: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. فمن اجتنب الكبائر غفر له الصغائر وإن لم يتب منها، وإن لم يتب من هذه الصغائر تغفر له لأنه اجتنب الكبائر. واجتناب الكبائر كما تقدم إما أن يكون بالتوبة منها، وإما يكون أن يكون بالابتعاد عنها وعدم الوقوع فيها أصلا. إذن عندنا كبائر وعندنا صغائر، فالكبائر تكفر بالتوبة، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل من لم يتب من الكبائر ومات مصرا عليها صائرا إلى مشيئته. وهذه مما خالف فيها المعتزلة والخوارج. فمذهب المعتزلة قالوا بأن مرتكب الكبيرة لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا، وإنما هو بمنزلة بين المنزلتين، أما يوم القيامة فهو مخلد في نار جهنم. كذلك الخوارج الخوارج اتفقوا مع المعتزلة في أنه يوم القيامة مخلد في نار جهنم، وزادوا عليهم أنه كافر في الدنيا. فعندهم السارق ولا شارب الخمر هذا كافر، ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب فهو كافر، وحكمه يوم القيامة أنه مخلد في النار. ومذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وجرى عليه عمل سلف هذه الأمة، هو أن مرتكب الكبيرة، المؤمن إذا ارتكب الكبيرة، فإن أهل السنة والجماعة يقولون إننا لا نعطيه الاسم المطلق ولا نسلب منه مطلق الاسم، لا نقول هو مؤمن كامل الإيمان كما قالت المرجئة قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن، ما دام أنه يؤمن بالله فهو مؤمن، حتى لو ارتكب كل الجرائم فهو مؤمن، وإيمانه كإيمان أبي بكر ما يهمش، المهم أنت الآن عندك تصديق في القلب، هذا يكفي. هذا مذهب المرجئة، وهذا المذهب ظهر بإزاء مذهب الخوارج، لما ظهر مذهب الخوارج وكفروا الناس واستحلوا دماءهم بارتكاب المعاصي والمخالفات، ظهر مذهب المرجئة فقال لا، من كان عنده يعني مجرد التصديق بالقلب فقط فهذا يكفي، حتى لو ارتكب كل المعاصي وكل المخالفات دون الشرك فهو مؤمن. فالمرجئة قالوا نقول بأنه مؤمن كامل الإيمان، والخوارج قالوا هو كافر، وكذلك المعتزلة. أهل السنة والجماعة قالوا لا نقول مؤمن كامل الإيمان، وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده أصل الإيمان فهو مؤمن ليس بمنزلة الكافر، لكنه فاسق بهذه الكبيرة. ففرقوا بين المؤمن، جعلوا المؤمن على قسمين، مؤمن طائع ومؤمن عاصي. الخوارج لا، عندهم إما مؤمن طائع وإما كافر، أما مؤمن عاصي فهم لا يؤمنون بهذه المرتبة وبهذه المنزلة. عندنا أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الإنسان، وهذا ما دل عليه القرآن والسنة، إنسان قد يكون مؤمنا ويجتمع فيه خير وشر، قد يكون مؤمنا ومع هذا يرتكب المعاصي ويرتكب الكبائر، وهو يحب الله ورسوله، كما ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يؤتى به، صحابي اسمه عبد الله، كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، وكلما أتي به أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأقيم عليه الحد. ففي إحدى المرات لعنه رجل من القوم فقال لعنك الله، أو لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تعين الشيطان على أخيكم، مع أنه يشرب الخمر، قال لا تعين الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. فهذا مع أنه يشرب الخمر ويطيع الشيطان في هذه المعصية، إلا أنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في قلبه إيمان ومعصية، وهذا هو الاعتقاد الصحيح. فالإنسان قد يكون المؤمن، قد يكون مؤمنا بأصل إيمانه ومع هذا يقع في الخطايا، فهذه الخطايا وهذه السيئات إن كانت دون الشرك ومات ولم يتب منها فأمره إلى الله، وهو داخل تحت المشيئة، ولا نقول إنه مخلد في النار كما قالت الخوارج. وعلى هذا فمن مات مشركا فهذا خالد مخلد في نار جهنم بلا خلاف، من مات مشركا، من مات مؤمنا طائعا فهو في الجنة، من مات مؤمنا عاصيا نقول إن كانت هذه المعصية من الكبائر، إن كانت من الكبائر فحينئذ ينظر هل تاب منها أم لم يتب، إن تاب منها فهو في الجنة بلا خلاف، إن لم يتب منها فهو في المشيئة، وأما الصغائر فإن مات ولم يتب منها فقد دلت النصوص على أنه في الجنة. هذه الصغائر إذا مات ولم يتب منها. أما الكبائر إذا مات وارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها فهذا داخل تحت المشيئة، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فكل من ارتكب الكبائر التي هي دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء يوم القيامة عذبه بعدله وإن شاء عفى عنه بفضله. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في حق من لم يتب من الكبائر. قال ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه وأدخله جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فقط. قال ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه وأدخله جنته، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن المؤمن العاصي الذي ارتكب الكبيرة ولم يتب منها هذا يعاقب يوم القيامة، يعاقبه الله عز وجل على قدر ذنوبه، ثم يخرجه من النار بإيمانه، يعني بسبب إيمانه يخرجه من النار، خلافا كما تقدم للخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون من دخل النار لا يخلو إلا يخرج منها أبدا، من دخل النار لا يخرج منها، هذه عقيدتهم. وأنكروا على أهل السنة والجماعة القائلين بأن من الناس من يدخل النار ثم يخرج منها، قالوا كيف يدخل النار ويخرج منها؟ قالوا هذا كلامكم يشبه كلام اليهود الذين قالوا أن الله عز وجل يعذبنا أياما معدودات. وسبحان الله، هل أهل السنة والجماعة قالوا هذا بآرائهم وعقولهم وأهوائهم؟ لا، قالوا ذلك استنادا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بأن الناس يوم القيامة يعذبون على قدر ذنوبهم. فإذا تطهر الإنسان، إذا تطهر هذا المؤمن العاصي، إذا تطهر من الخطايا ونقي من الذنوب فحينئذ يدخل الجنة لأنه مؤمن. ولو قلنا بأن هذا المؤمن الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويصل الرحم ويقرأ القرآن ويعمل كل الأعمال الصالحة ثم بعد ذلك ارتكب كبيرة من الكبائر ومات ولم يتب منها، هل ننزل هذا منزلة فرعون؟ لا شك أن هذا ظلم، أن نقول بأن عذاب هذا الرجل كعذاب فرعون الذي فعل ما فعل من تقتيل وتذبيح واغتصاب وأخذ للأموال وظلم، أن ننزل هذا منزلة هذا، هذا يعتبر ظلما. فمن عدل الله عز وجل أنه يعذب الكفار عذابا أبديا يتناسب مع جرائمهم، أما المؤمنون فيعذبهم بقدر أعمالهم ثم بعد ذلك يثيبهم على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة، وهذا هو عين العدل، وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة. فمن عاقبه الله عز وجل بناره أخرجه منها، أخرجه من هذه النار بإيمانه وأدخله جنته. وسيأتي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سيشفع، سيشفع وشفاعته تكون لعصاة هذه الأمة لا للأتقياء لا للصالحين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ادخرها للعصاة من هذه الأمة، يشفع فيهم يوم القيامة وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون والصالحون في إخوانهم، كل هذا مما سيأتي ذكره في كلام المؤلف رحمه الله. ثم أقام الدليل على كلامه فقال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وبناء على قول الخوارج لا يرى الخير، المؤمن إذا ارتكب كبيرة ومات عليها خيراته وحسناته تذهب هباء منثورا. والله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من يعمل مثقال ذرة أي وزن ذرة، والذرة هي أقل قليل يدركه العقل، ولفظ الذرة في كلام العرب تطلق على النمل الأحمر الصغير، هناك نوع من النمل الأحمر صغير جدا هذا يسمى الذر، مش الذرة فيزيائية تدرس في الفيزياء، شنو هذا المقصود بها؟ يعني بعض الناس ربما يفسر القرآن بهذه الطريقة، يقول لك بأنه جاء في القرآن الإشارة إلى الذرة وإلى انشطار الذرة، وهذا لم يدرك إلا في العصور في هذا العصر. قال وهذا يعني تفسير علمي، لا هذا ليس من التفسير العلمي، ولا علاقة لهذه الذرة بهذه الذرة الإلكترونية، ما كانش علاقة أصلا. الله عز وجل يتكلم عن شيء تعرفه العرب، يقول بأنه الإنسان إذا عمل وكان عمله بوزن نملة صغيرة التي لا تزن شيئا مع ذلك سيجد هذا العمل يوم القيامة. فلا نحتاج إلى هذا التدقيق وإلى هذا البحث والتوسع وتفسير القرآن على غير مراد الله ورسوله، لأن هذا التوسع يوقع في الخطأ. وكم وقع الناس في الأخطاء بسبب هذه التفسيرات، يفسر القرآن بحسب النظريات الحديثة ثم بعد سنوات تظهر بأن هذه النظرية ضعيفة أو باطلة، فكذا نديروا؟ قلنا أنتم ما فسرتوا القرآن بهذه الطريقة، كانت واحد الوقت نظرية داروين ما يتعلق بالارتقاء والنشوء، نظرية التولد، فبعض الناس حاولوا أن يفسروا القرآن كما فعل جوهري، طنطاوي جوهري عنده كتاب ألفه على طريقة الفخر الرازي في مفاتيح الغيب. اطلعت على هذا الكتاب مرة في التفسير، كتاب ماذا يوجد في الكتاب من أول صفحة إلى آخر صفحة؟ صور للحجر، علم جيولوجيا، للنبات، خرائط جغرافية، حشائش، أنواع الأدوية، فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء، فيه كل الخرافات موجودة في هذا الكتاب إلا التفسير. يتكلم على الطب وعلى الهندسة والرياضيات والجبر والمقابلة والفيزياء، كل العلوم ذكرها في هذا الكتاب، لأنه رجل متخصص في العلوم الدنيوية أراد أن يؤلف أن يفسر كلام الله بهذه الطريقة. والقرآن الكريم ليس كتابا علميا أو رياضيا، ليس كتابا في التاريخ، ليس كتابا في الأدب، إنما هو كتاب هداية. القرآن كتاب هداية، لابد أن نفهم هذا المعنى. إذا فهمنا بأن القرآن كتاب هداية فهذه الآيات ربما قد تفسر من باب العرض فقط، نفسر كلام الله وما المقصود من الآية وما هي الهداية التي يشير إليها أو تشير إليها هذه الآية، ثم بعد ذلك قد تكون هناك إشارة أدبية أو إشارة تاريخية دون أن نتجاوز الحد، دون أن نحول كلام الله عز وجل إلى كتاب في الأدب أو إلى كتاب في البلاغة. كذلك قول المؤلف من يعمل مثقال ذرة خيرا يره تفسر كما فسرها العلماء، المراد بالذرة هنا أقل قليل يدركه العقل هو الذرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره يجده يوم القيامة ويخرج منها بشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذه الشفاعة، فهذه النار التي قال فيها المؤلف ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه وأدخله جنته، فمن الناس من يخرج بإيمانه بما معه من الإيمان وبما معه من الأعمال الصالحة يخرجه الله من النار، ومنهم من يخرج منها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من هذه الأمة، يشفع لهم عند الله، يشفع لهم ويتوسط لهم عند الله حتى يخرجهم من النار، وهذه هي الشفاعة العظمى. وأما الشفاعة الأولى فتكون للناس كافة، وهذا يكون يوم القيامة، يقف الناس في ذلك اليوم يقفون 50,000 سنة على أقدامهم وينتظرون متى يبدأ الحساب، ولا يسمح لأحد بالكلام، يمكثون هذه المدة 50,000 سنة. ثم بعد ذلك يتكلم الناس فيما بينهم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام، والحديث طويل ومعروف، يذهبون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة، فيتذكر خطيئته فيدفعهم، فكل الأنبياء يتدافعون الناس ويردونهم حتى يصلوا إلى عيسى عليه السلام، فلا يذكر لنفسه ذنبا ولكن يقول إيت محمدا فإنه نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويقول أنا لها، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام للناس حتى يبدأ الحساب، فهذه الشفاعة الأولى. ثم تأتي الشفاعة الثانية وهي الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا من النار إلى الجنة. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة خروج أهل الجنة من النار مع دخولهم فيها أولا. فالمؤمنون أو المؤمن قد يدخل النار، قد يعذب بقدر ذنوبه، ثم بعد ذلك إما أن يخرج بإيمانه وبأعماله الصالحة، وإما أن يخرج بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني وعندنا أسئلة كثيرة اليوم أجيب عن ما تيسر منها. نبدأ بالأسئلة التي طرحت في حصة المجلس الماضي. يقول يعني سائل مع المقدمة، قال سؤالي عن قوله نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة في قصة موسى عليه السلام، يعني بما يتعلق جار المجرور من الشجرة، وما معنى من هنا، وكيف يرد على الشبهة التي فيها أن الله خلق الكلام في الشجرة. نعم، هؤلاء المعتزلة قالوا بأن الله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني أنهم يقولون بأن النداء كان من الشجرة، معنى هذا أن الله خلق كلاما في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت به، وهذا هو قالوا كلام الله مخلوق. طبعا هذه الآية لا حجة فيها للمعتزلة، بل هي حجة عليهم، لأن قوله تعالى نودي، النداء هو الكلام من بعد، النداء يكون بمعنى الكلام من بعد، الكلام من قرب يسمى مناجات، للبعيد يسمى منادات. فموسى عليه السلام سمع النداء من حافة الوادي، ثم قال تعالى في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة. تقول مثلا الآن سمعت كلام زيد من البيت، هل البيت هو اللي يتكلم؟ لا، تقول من البيت، فمن هنا لابتداء الغاية، معنى من هنا لابتداء الغاية، أي أن الكلام ابتداء الكلام كان من البيت، ولكن ممن صدر؟ هل صدر من البيت؟ لا، من زيد. فالبيت لا يتكلم، كذلك الشجرة لا تتكلم، ولو كان هذا الكلام كما يقولون مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي التي قالت إني أنا ربك، إني أنا الله رب العالمين، وهل الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين؟ لو قلنا بأنه يصح أن تقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين لأن القرآن مخلوق، فإذا يلزم من هذا أن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأن المعتزلة يقولون هذا مخلوق وهذا مخلوق، حتى ما قاله فرعون أنا ربكم الأعلى عند المعتزلة مخلوق، وقولهم إني أنا الله رب العالمين مخلوق، إذا لا فرق، ما مدام هذا الأول تكلمت به الشجرة وقالت إني أنا الله رب العالمين كان صحيحا، فلماذا نخطئ فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى؟ هذا يلزم على مذهبهم أن نلزمهم بأن ما قاله فرعون صحيح، ولهذا وقع غلاة الصوفية في هذا الخطأ بناء على مذهب المعتزلة. وهؤلاء الصوفية هم فلاسفة الصوفية، ابن عربي واتباعه، أخذوا بفلسفة المعتزلة ومزجوها بالتصوف فوصلوا إلى هذه النتيجة، وقالوا كما صرح بذلك ابن عربي في الفتوحات الشيطانية، فتوحات المكية هو يسميه، قال بأن فرعون كان مصيبا في قوله أنا ربكم الأعلى، قالوا كان مصيب، وموسى هو الذي أخطأ ولم يفهم مرادا فرعون. فرعون كان يعني قد فهم الحقيقة ويعلم بأن الله في كل مكان، وأنه يتكلم على ألسنة البشر، وأن القرآن مخلوق، وبناء على هذه المقدمات قالوا بأن كلام فرعون صحيح في قوله أنا ربكم الأعلى. هذه الآية في الواقع تبطل مذهبهم، وهي حجة عليهم لا حجة لهم. السؤال الثاني، ما هي المحاذير التي إذا احتفت بالاسم امتنع العلماء تسمية الله به في الكتاب والسنة؟ هو المقصود بالسؤال هو متى يكون الاسم حسنا يسمى الله به، وما هي الأسماء التي إذا حفت بها قرائن امتنع أن يسمى الله بها؟ نقول بأن الكلام عموما، الكلام بصفة عامة، إما أن يدل على الكمال المطلق، هذه الأسماء يسمى الله بها، كل اسم يدل على الكمال المطلق فنسمي الله به، فإن كانت هذه الأسماء تدل على النقص المطلق نقول لا يسمى الله بها. الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إن كانت هذه الألفاظ تدل على كمال في حال ونقص في حال، مثل المكر والكيد والاستهزاء، فهي تدل على الكمال إذا كانت في مقابلة فعل العدو، وتدل على النقص إذا كانت مطلقة. إنسان ماكر نقول لأنها صفة نقص، فإذا قلنا يمكر بأعدائه صار صفة كمال، فهي تحتمل، فهي في بعض الأحوال كمال وفي بعض الأحوال نقص، هذه لا نسمي الله بها. الحالة الرابعة، أن تكون هذه الألفاظ أو يكون هذا الكلام يدل على الكمال، يدل على الكمال، إلا أنه يحتمل نقصا في التقدير، هو الأصل فيه كمال لا نقص، لكن في يحتمل النقص في التقدير، مثل الكلام، الأصل في الكلام أنه صفة كمال، المتكلم أكمل من العاجز عن الكلام، أكمل من الأخرس، المريد أكمل من العاجز والذي لا إرادة له، الشائي والذي يشاء أكمل ممن لا يشاء. ولكن الآن لو نظرنا إلى كلمة الكلام، هي الأصل فيها أنها تدل على الكمال، لكن المتكلم إذا تكلم بخير فهو متكلم بالكمال، فإذا تكلم بالشر صار صفة نقص. إنسان يتكلم بالشر ويتكلم بالمنكر فالكلام في حقه صفة نقص، فكلمة كلام أو صفة الكلام هذه الصفة الأصل فيها أنها كمال، ولكنها تحتمل نقصا في التقدير، من أجل هذا النقص المحتمل نقول بأن الله تعالى لا يسمى بها. فالأسماء أو الألفاظ التي يسمى الله بها قسم واحد فقط، وهو ما دل على الكمال المطلق فإن دل على نقص لا نسميه، إن دل على كمال في حال ونقص في حال لا نسمي الله به، إن دل على نقص في التقدير فقط لا نسمي الله به، وإن جاز لنا أن نصفه به يجوز أن تقول بأن الله متكلم ومريد، هذا يجوز في باب الأخبار والأوصاف، لكن في باب التسمية لا يجوز، بأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى أي أسماؤه بالغة غاية الحسن لا تحتمل النقص بأي وجه من الوجوه. فهذا هذه يعني الأحوال التي يمكن أن تكون في أسماء الله تعالى. سؤال هذا يسأل عن مذهب الكلابية في كلام الله تعالى. مذهب الكلابية هم يقولون كلام القرآن، القرآن الكريم هو حكاية عن كلام الله، القرآن هو حكاية عن كلام الله، يقولون بأن الكلام كلام الله عز وجل كلام نفساني، كلام نفساني، وهذا القرآن هو حكاية عنه، كما أن المرآة تحكي صورتك، أنت توضع مرآة تنظر إليها، فهذه الصورة الموجودة في المرآة هل هي نفسك بلحم وعظم ودم؟ لا، وإنما هي تحكي صورة الإنسان، تحكي الصورة فقط. الصدى مثلا يحكي الصوت، يردد الصوت، فكذلك هم قالوا القرآن الموجود بيننا كحال الإنسان إذا وقف مع المرآة، فهذه المرآة تعكس هذه الصورة، كذلك القرآن يعكس ويحكي كلام الله النفساني، هذا هو معنى القرآن عند الكلابية. نعم، ذكر السائل هنا كيف يرد على القدرية النفاة، يقصد المعتزلة، باستدلالهم بقوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، قالوا أثبت الله خالقين، فالله خلق الإنسان والعبد وهو خالق أعماله، يعني يقصد في مسألة والله خلقكم وما تعملون، يقصد بأن الله عز وجل وصف بعض الناس بالخلق، لذلك قال فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن الجواب عن هذا، عن قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، كلمة خالقين معناها في هذه الآية مصبرين، فتبارك الله أحسن المصبرين والمقدرين، أما خالق بمعنى أنه أوجد من العدم فهذا لا يوصف إلا، لا يوصف به إلا الخالق سبحانه وتعالى، بدليل قوله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقال تعالى وخلق كل شيء، كلمة كل يدخل فيها عموم أفعال العباد، أفعال العباد تدخل في عموم قوله كل شيء. كذلك يدل على هذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأنت وأعمالك حسنات السيئات كلها من خلق الله عز وجل، كلها قد خلقها الله. فهذه الآية لا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة. السؤال الثاني، ما هو العلم الذي أثبته القدرية النفاة من المعتزلة، إذ هم ينكرون علمه بأعمال العباد حتى تقع منهم؟ لا، هم لا ينكرون هكذا، الغلاة هم الذين ينكرون، غلاة القدرية يقولون بأن الله تعالى لا يعلم بحدوث الأشياء إلا بعد حدوثها، أما المتأخرون فلا يقولون هذا، لأنهم رأوا إن قالوا بهذا كفر، وإنما قال المتأخرون من المعتزلة أنكروا العلم بالجزئيات، أثبتوا العلم بالكليات، قالوا نعم الله عز وجل يعلم أزلا بأعمال العباد وعالم بأعمال العباد، ولكن يعلم الكليات دون الجزئيات، التفاصيل والجزئيات لا يعلمها عندهم. فالمتأخرون أنكروا العلم بالجزئيات لا مطلق العلم، هذا هو الفرق بين قول الغلاة القدرية المتقدمون منهم وقول المتأخرين. نسأل السائل هنا فيما يتعلق، قال: هل دعوة السنة إلى منهج أهل السنة والجماعة عقيدتهم وجماعتهم يعد مخالفا لما تقرر؟ فيما يتعلق السؤال ربما يتعلق في الدعوة إلى الله، عندما قلت بأنه الواجب أن يكون المسلم داعيا إلى الله. نعم، إذا دعا إلى منهج أهل السنة والجماعة فهو داع إلى الله، لأن هذا الدين قائم على الكتاب والسنة والاجتماع عليهما. عندما نقول أهل السنة والجماعة ما المقصود؟ أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة، آخذون بالسنة، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. لماذا؟ لأن الناس افترقوا، بعضهم يقول إنه من أهل السنة لكنه مخالف للجماعة، وبعضهم يقول إنه من أهل الجماعة لكنه على خلاف السنة. هم أهل جماعة لكنهم يخالفون السنة، اجتمعوا على شيء آخر، على مبادئ أخرى لا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فهم أهل الاجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا دعا إليهم إنما يدعو إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك. قال: هل الدعوة، هل الدعوة الحزبية دعوتهم، أو هل دعاة الحزبية دعوتهم تعرض إخلاصهم لما شينه؟ نعم، نقول: من دعا إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سلف هذه الأمة، كل بحسب حاله، فمن نصب شخصا أو جماعة من الجماعات يدعو إليها ويوالي ويعادي فيها دون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فليس لأحد أن يتعصب لكلام أحد غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له أن يتعصب لجماعة مهما كانت هذه الجماعة إلا إذا كانت قائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يدعو إلى الله، لا أن يدعو إلى جماعة معينة أو إلى طائفة معينة أو إلى مذهب معين أو إلى رأي معين، لأن الله تعالى ما ألزمنا بهذا. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الخوارج ما وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع إلا بسبب أنهم وضعوا كلاما وتعصبوا لهذا الكلام، وظنوا بأن هذا الكلام هو الدين، قالوا: إن الحكم إلا لله، ولا حكم إلا لله، ولا نحكم الرجال في دين الله، وهي كلمة حق يراد بها الباطل. تعصبوا لهذا الكلام، وكل من خالفهم كفروه، وامتحنوا الناس في هذه المسألة وسفكوا دماء المسلمين بسبب تعصبهم لمثل هذه المبادئ التي وضعوها من تلقاء أنفسهم أو اتباعا لأهوائهم. فلا يجوز للمسلم أن يكون من هذا الصنف ممن يتعصب للهوى، وإنما يتعصب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يسأل السائل: ما هو أفضل متن في العقيدة للحفظ؟ تقدم الكلام عن، قال خصوصا في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، إذا كان في باب الأسماء والصفات فقط فهناك الرسالة التدمرية لابن تيمية رحمه الله، كذلك هناك رسالة للشيخ العثيمين القواعد المثلى، يعني وهي كتاب، يعني رسالة جيدة جمع فيها قواعد الأسماء وقواعد الصفات وقواعد أدلة الأسماء والصفات. يسأل سؤال وإن كان لا يتعلق بالموضوع: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارس وهمام، ما معنى حارس وهمام؟ الحارس هو الذي يضرب في الأرض، بحرف أو نحو ذلك. والهمام هو الذي يهم بفعل الأشياء. وكل إنسان، كل واحد منا إما همام وإما حارس، أنت تهم بعمل شيء ثم بعد ذلك قد تعمل وقد لا تعمل. فكان هذان الاسمان من أصدق الأسماء. فكل إنسان، كل إنسان حارس أو همام. هذا سؤال بعده يقول سائل: هل يمكن أن نقول إن المؤلف أراد بقوله ليس بمخلوق فيبيد الرد على المعتزلة، وبقوله ولا صفة لمخلوق فينفذ الرد على الأشاعرة؟ نعم، هذا كلام صحيح. فالجزء الأول في القرآن أن الله، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، هذا إشارة إلى مذهب المعتزلة. ولا صفة لمخلوق فينفد أيضا فيه إشارة إلى مذهب الأشاعر. السؤال الأول: ما توجيه قول من قال بأن أهل الفترة هم الذين عاشوا ما بعد رسالة عيسى عليه السلام وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني القول هذا صحيح؟ نعم، أهل الفترة لا ينحصرون في الفترة التي كانت بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنحصر في هذا، لأن الله تعالى قال في القرآن بلفظ عام: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وليس خاصا بفترة معينة، بل كل فترة من فترات الزمان مرت على الناس ولم تبلغهم فيه دعوة، فيها دعوة، فهم من أهل الفترة، فهم من أهل الفترة، والله عز وجل لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. يسأل عن حكم الذي يسكن في أو يقطن مقيم في بلاد الكفر ولم يقصر في السؤال وعمل بما علم، كان من أهل الفترة؟ لا، نقول الآن إذا كان هذا الإنسان يعيش في بلاد الكفر مثلا ويعيش في بيئة لا تعرف الإسلام وهو لم يقصد، يعني بحث ولم يجد، انتهى به الأمر إلى ما هو عليه من الكفر وعاش في هذه البيئة منذ نشأته الأولى مع أنه لم يقصر بل بحث وسأل، إلا أنه بقي على حاله، يعني ما وجد الجواب وما عرف شيئا عن هذا الدين، فهذا نقول بأنه من أهل الفترة، لأن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأنهم سيحتجون يوم القيامة: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله عز وجل يقيم الحجة. وأما من لم تبلغه الدعوة، من لم تبلغه الدعوة فهذا لم تقم عليه الحجة، وحينئذ نقول بأنه من أهل الفترة وأنه سيمتحن يوم القيامة. يسأل سائل فيما يتعلق بالجمادات: لا تبعث اتفاقا، الجماد لا يبعث يوم القيامة اتفاقا، هل يمكن أن يقال إن هذا مخصوص بالجمادات التي عبدت من دون الله فإنها تبعث ويتبعها معبودها؟ نعم، هذه الجمادات المقصود بالبعث أنها تحيا، تبعث حية، وهذا لا يكون اتفاقا. نعم، أن تدخل بعض الجمادات، هل يدخلها الله النار؟ هذا واقع. فيوم القيامة من عبد صنما حشر مع هذا الصنم، وهذا الصنم يلقى في النار، ولهذا فالشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتكونان في النار، وهذا إهانة وإمعانا في إهانة عبادها، أن تكون تعبد الصنم تحشر معه في النار، ويدخل معك هذا الإله الذي كنت تعبده يدخل معك النار. وفي هذا يقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أنتم وما تعبدون من دون الله، كل الأصنام التي تعبدونها من دون الله ستكون معكم في نار جهنم. وقد اعترض أحد الشعراء ابن الزبعرة، وقد إن كان قد أسلم قبل إسلامه، قال: لو كان محمد هنا لأفحمته الحجة. قالوا: وماذا؟ قال: إنه يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال: والذين عبدوا عيسى هل سيدخل معهم؟ الآية عامة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال: لو كان محمد هنا لأفحمته. فأجابه الناس، قالوا: إن الله قال إنكم وما تعبدون، وقال ما قالش ومن تعبدون، وما تستعمل لغير العاقل بخلاف من تستعمل للعاقل. فقال: إنكم وما تعبدون، أي لغير العاقل وهي الأصنام. أما العاقل مثل عزير ومثل الملائكة الذين عبدوا الملائكة والذين عبدوا عيسى، فالعاقل لا يدخل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الآية استثنت: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعندنا الدليل الأول والدليل الثاني، أن الذين سبقت لهم من الحسنى كالأنبياء والرسل والملائكة أولئك عنها مبعدون. هذا جواب عن هذا السؤال. نعم، الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معناها أنه يجب على المرء أن يسأل ويعاقب إذا لم يسأل، ولا يعذر بجهله، لكن هو لا يعلم أنه عليه أن يسأل، فكيف يعاقبه الله؟ هذا الكلام كله يلزم منه الدور. قلنا احنا بأنه من قضايا العقلية أن الدور ممتنع العقل، لزوم الدور والتسلسل هذا ممتنع. وهذا السؤال يعني يلزم منه الدور. هذا الإنسان يقول لك بأنه يجب على المرء أن يسأل أهل الذكر ولا يعذر بالجهل، وهو لا يعلم بأنه لا يعذر بالجهل وأنه يجب عليه أن يسأل. نحن اللي ينظروا لا مش هكذا، لا يفهم الكلام هكذا. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معناه إذا كنا نعلم لا نسأل أهل الذكر. أنت تعلم بأن الصلاة مفروضة والصوم والزكاة وهذا حرام، الخمر حرام، لا تحتاج إلى أن تسأل. إذا كنت لا تعلم واجب عليك أن تسأل أهل الذكر. هذا بالنسبة للمسلم، لمن يعرف أحكام، يعرف قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر. فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، فإن قصر فسيحاسب على تقصيره. إذا كان مقصرا يحاسب على التقصير. إن سأل وسمع الجواب وجب عليه أن يأخذ بقول المجيب وبقول المفتي. فإن كان هذا الإنسان لا يدري بأنه يجب عليه أن يسأل، فحينئذ نقول هو معذور بالجهل، يعذر بالجهل. إذا كان لا يدري بأنه يجب عليه أن يسأل، فحينئذ نقول إنه يعذر. نعم، قال: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون. هل يفهم أن المراد بالحسنة هنا حسنة التوحيد؟ لا، ليست حسنة التوحيد فقط، بل كل الحسنات. من جاء بالحسنة هذا لفظ عام، من جاء بالحسنة سواء كانت حسنة التوحيد أو ما دونها من الحسنات كالفرائض والنوافل والمستحبات، كل ذلك يدخل في لفظ الحسنة. فكل ما يحمد عليه شرعا، كل فعل تحمد عليه شرعا سواء كان من أفعال القلوب أو الألسنة أو الأبدان، وكان من ما يحمد عليه الإنسان شرعا فهو حسنة، فهو حسنة، وهو داخل تحت قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما غفر الله له 40 مرة، يعني فسرت بالكبيرة. نعم، فسرها أهل العلم بالكبيرة بأنه يغفر له 40 كبيرة. وإن كان يعني الأولى الإنسان لا يعتمد على مثل هذه الأحاديث يقتصر عليها ويتكل عليها، يروح يرتكب 40 كبيرة ويقول لك نغسل المسلم، ليس هذا المقصود، لأن حتى تغسيل المسلم له شروط، له شروط ينبغي أن يتأدب بها هذا الذي يقوم بتغسيل الموتى، لابد أن يتأدب بآداب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة في كتب الفقهاء في باب تغسيل الميت، لابد أن يلتزم بهذه الآداب حتى ينال الأجر والفضل الذي ورد فيها. نعم، ذكر السائل نقل عن الإمام أحمد أنه قال نصف الله بما وصف به نفسه لا نتجاوز القرآن والسنة. قال وزاد يعني الدارمي، الدارمي هنا أظن أبو عثمان الدارمي، ما أجمعت عليه الأمة فزاد الإجماع. نرجو توضيح الإجماع. الإجماع هذا حجة، حجة من الأدلة التي يحتج بها، الإجماع عندنا الكتاب والسنة والإجماع في باب العقيدة، في باب العقيدة نأخذ بالكتاب والسنة والإجماع فقط، في باب الفقه نزيد القياس. الأصول المعتمدة في العقيدة هي الكتاب والسنة والإجماع ثلاثة، وفي الفقه نزيد القياس. هذا الإجماع ما معنى الإجماع؟ هو ما أجمعت عليه الأمة، والأمة إذا أجمعت على شيء كان هذا الإجماع قائما أو مستندا إلى دليل. ولهذا العلماء في باب الإجماع في أصول الفقه يذكرون مستند الإجماع، مسألة مستند الإجماع، أي أن هذا الإجماع يستند إلى دليل إما من القرآن وإما من السنة، في الغالب من السنة، يستند إلى دليل من السنة، لكن قد يصلنا هذا الدليل وقد لا يصلنا. لماذا؟ لأن الإجماع عند العلماء يقولون ما دام أن الصحابة كلهم أجمعوا على مسألة معينة ولم يخالف فيها أحد، إجماع صريح، قالوا حينئذ هذا الإجماع يكون أقوى من الحديث الواحد، لأنهم كلهم اتفقوا على حكم معين في أمر يتعلق بالعقيدة. فإذا جاء يعني هذا القول هذا لا شك أنه سيكون أقوى مما لو جاء في حديث واحد، من حديث واحد أو صحابي واحد فرض. لكن الآن عندنا مئات من الصحابة كلهم أجمعوا على حكم معين، فحينئذ يكون الإجماع من الأدلة المعتبرة في باب العقيدة. السؤال هل يصح ذكر خبر الحية طاووس في قصة خلق آدم عليه السلام وإخراجه من الجنة؟ لا، هذه من أخبار التي الإسرائيلية التي لا تصح، وإن كانت قد دخلت في كتب المؤرخين المسلمين، كثير من كتب التاريخ تحكي هذه القصص وهذه الحكايات، وإنما هي أخذت من كتب بني إسرائيل، فنحن لا نكذبها ولا نصدقها. هذه الأخبار الإسرائيلية لا تكذب ولا تصدق، ولا يعني يترتب عليها، لا يترتب عليها حكم شرعي، لا يهمنا، ليس هناك فائدة شرعية من معرفتها. يسأل سائل كبيرة هي تعد من أكبر الكبائر، بل هي ربما أكبر كبيرة بعد الإشراك بالله، فرق الصلاة. لكن مع هذا يقولون بأنه إذا كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لسيما تارك الصلاة عندنا، تارك الصلاة يصوم في رمضان ويتصدق ويعطي يعمل أعمال صالحة، ربما يقرأ القرآن، لكنه لا يصلي. لا أقول لا يصلي أبدا، يصلي ثم يترك الصلاة، ولا شك أن هذا لا يمكن أبدا أن أقول بأنه كافر، لا يمكن أن تقول إنه كافر. حتى إن الشيخ ابن عثيمين مع أنه يكفر تارك الصلاة يقول إلا من صلى وترك فهذا لا أكفره، بل أتوقف فيه، ويكفر من ترك الصلاة، لكن يقول إذا صلى مرة واحدة أتوقف في أمره، ما دام أنه ركع أو سجد خلاص. وإنما أكفر من ترك الصلاة أبدا. أما هذا الذي يصلي ويترك ويصلي ويترك، فمع أنه متشدد في هذه المسألة إلا أنه قال أنه متوقف في حالها. فترك الصلاة الصحيح أنه يدخل في المشيئة، وداخل في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وترك الصلاة ليس شركا، فيدخل في قوله ما دون ذلك، فيكون داخلا تحت مشيئته تعالى ويغفر.